بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 11: من اعتقد حل شيء معلوم تحريمه في الدين ضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فمن جحدها يكفر. هل يتوقع فيها الجهل هذه الأمور؟ يتوقع فيها يعني غالبا في حديث عهد بإسلام أو من نشأت بادية بعيدة عن المسلمين. حديث عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة. ولذلك تجدون في تمثيلات شيخ الإسلام ابن القيم في مسألة الجهل يمثلون بهذا الصنف، يقولون كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. وأما مع مخالطة المسلمين فهذا أمر يستبعد، هذا أمر يستبعد أن يجهل وجوب الصلاة أو وجوب صيام رمضان أو تحريم الخنزير والزنا والخمر. قال المؤلف وفقه الله: المسألة 12: ذبيحة المرتد. أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته حتى وإن ارتد إلى اليهودية أو إلى النصرانية، لأنه لا يجوز له الرجوع، ولأنه ليس كالكافر الأصلي في هذا المسألة. فالكتابي يقر بالجزية والمرتد لا يقر، من بدل دينه فاقتله. قال: أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب، لأن المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي، فهو لا يقر على دينه ولو دفع الجزية، ولا يسترق وإن كانت امرأة، ولا يسترق وإن كانت امرأة لم يحل نكاحها. وكذلك ذبيحة فإنها لا تحل كالوثني. وذهب إسحاق لأنه إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، وحكي ذلك عن الأوزاعي، والصحيح القول الأول، لأنه لا يقر على دينه، من بدل دينه فاقتلوه. المسألة 13: حكم أولاد المرتدين. أما من ولد قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر، فلا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون، ولا كبارا لأنهم ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون، وإن كفروا فهم مرتدون. حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. وأما من ولد بعد الردة فهو محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين، يعني معناه أنه لو ارتد الأب فقط والأم حامل، نعم حامل بولدها، فيولد على الإسلام. إنما المسألة فيما إذا كان الردة من الأب والأم. ومن حيث الإسلام يتبع المسلم منهما سواء الأب أو الأم تقريبا للإسلام. وأما من ولد بعد الردة فهو محكوم بكفره، فإن لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد. هذا مذهب أحمد. ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعا لآبائهم. وقال أبو حنيفة: إن ولدوا في دار الإسلام لم يجوز استرقاقهم، وإن ولدوا في دار الحرب جاز استرقاقهم. والصحيح قول أحمد والله أعلم. التفصيل الأول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال المسألة الرابعة عشر: إذا ارتد أهل بلد فهل تسبى ذريتهم وتغنم أموالهم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم. ثم استدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومحمد بن الحنفية نسب إلى أمه الحنفية من بني حنيفة، وقعت في السبي فوقعت في نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له محمد بن الحنفية. فسبى منهم أبو بكر الصديق لأنهم ارتدوا، ولا يدخل في ذلك من قاتله من أجل الزكاة فقط، فقد ذكر أهل العلم أن الذين قاتلهم أبو بكر على قسمين: قسم ارتدوا وجحدوا، وقسم بخلوا. فالذين بخلوا هؤلاء قتالهم قتال لإقامة حق الله عز وجل من الزكاة، ولا تسبى نساؤهم ولا تغنم أموالهم، يقاتلون حتى يخضعوا للأحكام الشرعية. والقسم الثاني أهل الردة، هؤلاء الذين سباهم وغنم أموالهم. ثم قال: وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم. وبهذا قال الشافعي. المسألة الخامسة عشرة: هل تثبت الردة بالشهادة؟ قال: أثبت أهل العلم الردة بالشهادة، وعامتهم على ثبوتها بشهادة عدلين، ونقل عن الحسن أنه خالف فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة، لأنه يوجب القتل فأشبه الزنا. وأجيب بأن الزنا وجب فيه أربعة شهداء لأنه زنا، لا لكونه يوجب القتل، بدليل زنا البكر الذي يزني وهو بكر ما تثبت إلا بأربعة شهود، مع أنه لا يجب عليه القتل، وعليه فيقام عليه حد الردة وهو القتل إلا أن يأتي بالشهادتين مع إنكاره، أو يقر بما جحده أو نسب إليه إنكاره. المسألة السادسة عشرة: إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ على مذهب أحمد أنه يحكم له بالإسلام، سواء صلى في دار الحرب أو دار الإسلام، أو صلى جماعة أو إفرادا. وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلام، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه، لاحتمال أنه صلى تقية ورياء. وأجاب الحنابلة بأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين، وبأن الصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه كالشهادتين. واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين، أما سائر الأحكام فلا يحكم بإسلامه بها. نعم، حكم لهم بالإسلام، عاملهم بأحكام المسلمين ظاهرة. هذه المسألة فيما إذا لم يسمع منه الشهادتان، إنما رؤية يصلي، ومن قد علموا منه التلفظ بالشهادتين. ومفروض أيضا في حق من لم نتمكن من سؤاله أو مطالبته، فلو قدر أننا رأينا رجلا يصلي فالواجب هو الكف عنه حتى يعلم حاله، صحيح قول الحنابلة لأنه يكف عنه يعامل معاملة المسلم حتى يعلم منه غير ذلك. المسألة 17، إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن. قال إذا أسلم على ذلك لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار. لأنه أكره عليه ولا يثبت الإسلام إلا طوعا، وإن رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. لم يجز قتله لأنه من أهل الكتاب، ولأنه أكره على الإسلام إكراها فيبقى على الأصل، فلا يقال إنه مرتد. وإن رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم. وقال محمد بن الحسن يصير مسلما في الظاهر وتجري عليه الأحكام حسب ظاهر حاله، والقول الأول هو الصحيح لعدم اعتبار قول المكره. المسألة 18، من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر. مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه ولا يصير كافرا بذلك، بل يبقى مسلما ولو أحكام المسلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال محمد بن الحسن وكافر في الظاهر تجري عليه أحكام الكفار وهو مسلم فيما بينه وبين الله، وهذا قول باطل. قول بعيد، إلا يكون ماذا أن يكون قصد مثلا مات على ذلك ولم نعلم أنه هل أكره أو ما أكره، يعني هذه الصورة قد يتعامل بهذا الطريقة، يعني رأينا عمل الكفر ولسنا نعلمه هو مكره أم لا، فهنا تجري عليه أحكام الكفار في الأعمال الدنيوية وفيما بينه وبين الله معذور، بينه وبين الله ومسلم، وإلا فهو قول بعيد أن يحمل على عمومه حتى لو قال أنا أكرهت أو رأيناهم يكرهونه ونحكم عليه بالكفر، هذا فيه نظر. المسألة 19، من ارتد وهو سكران. قال إن كان السكر قد غلب على صاحبه نقصت الهم. إن كان السكر قد غلب على صاحبه فأفقده عقله فحكمه حكم المجنون على الصحيح، وهو قول من تقدم ذكرهم في كتاب الطلاق، أعني الذين لم يعتبروا طلاقه. وذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الردة منه، ومذهب الشافعي وأحمد في رواية وآخرين. المسألة 20، من أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم هل يقام عليه الحد؟ مذهب الحنابلة والشافعية أنه يقام عليه الحد سواء لحق بدار الحرب في ردته أو لم يلحق، لأنه حق عليه فلم يسقط بردته. وقال قتادة والثوري وأبو حنيفة يسقط بردته إلا حقوق الناس، لأن الردة تحبط العمل فتسقط ما عليه من حقوق الله تعالى. واستدلوا بحديث الإسلام يجب ما قبله، وهذا القول أقرب والله أعلم. حقوق الناس ما تسقط، أما حقوق الله عز وجل فالإسلام يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله. فإن علم الإمام أنه ارتد من أجل أن يسقط الحد فلا يسقط عليه إن كانت الردة من أجل هذا الأمر. قال المثل 21، من أصاب جناية في حال ردته. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، والصحيح أن ما أصابه المرتد بعد لحوقه بدار الحرب أو كونه في جماعة ممتنعة لا يضمنه لما ذكرناه في آخر الباب الذي قبل هذا، وما فعله قبل هذا أخذ به إذا كان مما يتعلق به حق آدمي كالجناية على نفس أو مال، لأنه في دار الإسلام فلزمه حكم جنايته كالذمي والمستأمن. وأما إن ارتكب حدا خالصا لله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإنه إن قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود، لأنه متى اجتمع مع القتل حد اكتفي بالقتل، وإن رجع إلى الإسلام أخذ بحد الزنا والسرقة. طيب نعيد قراءة المسألة. قال المسألة 21: من أصاب جناية في حال ردته. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: والصحيح أن ما أصابه المرتد بعد لحوقه بدار الحرب أو كونه في جماعة ممتنعة لا يضمنه، لما ذكرناه في آخر الباب الذي قبل هذا، وما فعله قبل هذا أخذ به، كأنه قصد الباب الذي ما يتعلق بالبغاة، والبغاة الذين إذا ظهروا وقاتلوا لا يضمنون ما أصابوه في حال قتالهم. قال: وما فعله قبل هذا أخذ به إذا كان مما يتعلق به حق آدمي كالجناية على نفس أو مال، لأنه في دار الإسلام فلزمه حكم جنايته. كالذمي والمستأمن. وأما إن ارتكب حدا خالصا لله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإنه إن قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود، لأنه قد أصيب بالقتل، لأنه متى اجتمع مع القتل حد اختفي بالقتل، وإن رجع إلى الإسلام أخذ بحد الزنا والسرقة، لأنه من أهل دار الإسلام فأخذ بهما كالذمي والمستأمن. نعم. الأولى قام عليه الحد سواء لحق بدار الحرب أو لم يلحق، نبني على قول الحنابلة. قال: وأما حد الخمر فيحتمل أن لا يجب عليه لأنه كافر، فلا يقام عليه حد الخمر كسائر الكفار، ويحتمل أن يجب لأنه أقر بحكم الإسلام قبل ردته، وهذا من أحكامه فلم يسقط بجحده بعده، والله أعلم. ونفس المسألة التي قبلها، الصحيح قول الثوري وقتاده وأبي حنيفة. قال المسألة 22: من انتقل من دين غير دين الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. قال: أما إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب فلا يقر عليه بلا خلاف كعبادة الأوثان وغيرها، وذلك لأن الأصلية منهم لا يقر عليه، فالمنتقل إليه أولى. هذا بناء على ما اختاره كثير من الفقهاء أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى فقط، والصحيح أنها أعم، تؤخذ حتى من أهل الأوثان، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم يعبدون النيران. قال: ومثله الانتقال إلى المجوسية لأنها ملة أنقص من ملة أهل الكتاب. فلعلهم قصدوا بلا خلاف في مذهبهم، في مذهب الحنابلة والشافعية. نعم، المرتد ما في خلاف، نعم، لا يقر حتى إذا كان إلى أهل الكتاب، إلى اليهودية والنصرانية. قال: ومثل الانتقال للمجوسية لأن ملة أنقص من ملة الكتاب، فأما إن انتقل اليهودي إلى النصرانية والعكس، وهنا يتكلم على انتقال من دين غير يهودية أو نصرانية إلى ديانة أخرى غير الإسلام. قال: ومثل الانتقال المجوسي لأن ملة أنقص من ملة الكتاب، فأما إن انتقل اليهودي إلى النصرانية والعكس، فمنهم من قال يقر عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وقول للشافعي لأنها كلها أديان كفر، ومنهم من قال لا يقر عليه، وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قول لأن انتقل إلى دين يعتقد بطلانه ويشمله الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وعلى هذا القول فهل يقتل أم يضرب ويحبس في روايتهم عن أحمد؟ الظاهر من سياق الحديث أنه في حق المسلم إذا ارتد من بدل دينه فاقتله. والمتبادر إلى فهمه عند المحدثين أجمعين أن المراد به من فارق دين الإسلام، وأما انتقاله من اليهودية إلى النصرانية والعكس ففي النفس شيء من الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة. قال وأما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه فلا يقر عليك أهل ذلك الدين. وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب فيخرج على القولين السابقين، منهم من يقول يقر عليه ومنهم من يقول لا يقر عليه. إذن عندنا المسألة التي لا خلاف فيها، اليهودي والنصراني ينتقل إلى عبادة الأوثان لا يقر على ذلك، هكذا قالوا، كأنهم بنوه على ما تقدم ذكره من أن الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، فلعل نفي الخلاف إنما هو في مذهب الحنابلة والشافعية. يسمى على اللغة العربية ما في الشرع الذي يفارق دين الإسلام إلى دين الكفر. هذه مسألة ستأتي ما يتعلق في الدعوة قبل القتال، لو تقدمت معنا حديث بريدة. الصحيح أنه ليس خاصا باليهود والنصارى، الجزية تؤخذ حتى من غيرهم، يقررون حديث بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، ذكر منها الجزية، قال من المشركين ثم ذكر الجزية. وعلى هذا فالمسألة كلها جميع صورها تحتاج إلى مزيد تحقيق، لأنه انتقل من كفر إلى كفر وليس عندنا في الأدلة ما يثبت ذلك. فلو انتقل إلى ديانة أخرى وهو على عهده يؤدي الجزية، فالظاهر المسألة مبنية على المسألة السابقة، الذين يقولون الجزية خاصة بأهل الكتاب إذا انتقل إلى ملة غير أهل الكتاب فلا يقر عليه، وأما الذين يقولون بعموم الجزية فلسنا نستطيع أن نحكم عليه بعدم الإقرار. قال تنبيه مذهب أحمد في رواية أن المرتد منهم لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام، وهو قول للشافعي، وعن أحمد رواية الإسلام أو الدين الذي كان عليه، وعن أحمد رواية ثالثة الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين يقر أهله عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل الكتاب. أما الخلاصة من هذه المسألة أنه ليس فيها نص صريح للأدلة الشرعية، حديث من بدل دينه فاقتلوه المراد به من فارق الإسلام إلى الكفر، بقي من انتقل من ملة إلى ملة، فليس عندنا من الأدلة أنه يقتل بذلك أو أنه ينتقض عهده بذلك ما دام نعم على القول الصحيح الذي اخترناه أن الجزية تؤخذ من الجميع وليست خاصة بأهل الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.